بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة ياسين، وقد وصلنا في الدرس الماضي من حيث التفصيلات إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الحقيقة ربنا جل جلاله ذكر لنا بعض الشبه التي يتعلق بها المعرضون، فحينما يدعون إلى طاعة الله، كلمة اتقوا، التقوى من الوقاية، والوقاية لا تكون إلا من الخطر. فالإنسان كيف يتقي عذاب الدنيا؟ الدنيا فيها مزلات، وفيها متاعب، وفيها آلام لا يعلمها إلا الله. قد يسأل سائل: لماذا جعل الله عز وجل طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الهموم والأحزان والمشكلات والأمراض وضيق ذات اليد؟ إن هذه المضايقات كلها من أجل أن يعود الإنسان إلى الله عز وجل. فحينما يقال لهذا الكافر: وإذا قيل لهم اتقوا، يعني اتقي عذاب الدنيا بطاعة الله، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، اتقي عذاب النفس بالتوحيد، اتقي الكفر بالإيمان، اتقي العقاب بالطاعة. الإنسان إذا دعي إلى طاعة الله من أجل أن يقيه الله عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، اتقوا ما بين أيديكم. من أدق، هناك تفسيرات كثيرة لما بين أيديكم وما خلفكم، لكن أدق هذه التفسيرات وأقربها إلى المنطق: ما بين أيديكم في الدنيا وما خلفكم في الآخرة. الإنسان إذا كان معذبا في الدنيا ولم يكن يعرف الله عز وجل، فإذا جاء الموت هل انتهى عذابه؟ لا والله، دخل في عذاب آخر. فهناك عذابان: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وهناك جنتان: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فهذه دعوة: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني اتقي أن تكون ذليلا، اتقي أن تكون يعني متألما، اتقي أن تكون قلقا، اتقي أن تكون هائما على وجهك مشتتا معذبا، اتقي كل عذابات الدنيا المادية والمعنوية. وما خلفكم، ما ينتظر الإنسان بعد الموت من آلام، من شقاء، من ندم شديد، من حريق في جهنم، لعلكم ترحمون، لأن رحمة الله خير مما يجمعون. الإنسان أحيانا يكون في كسب الرزق يبحث عن رزقه، أيام يتجاوز كسب الرزق إلى الجمع، يدخل في عالم الجمع. فربنا عز وجل قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، لأن كل الذي تجمعه في الدنيا لن تأخذه معك إلى الآخرة، سوف تدعه في الدنيا شئت أم أبيت. فربنا عز وجل قال: لعلكم ترحمون، يعني أنا أرحمكم في الدنيا بحياة هنية هادئة مطمئنة مستقرة فيها رضا وفيها سرور، وأرحمكم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. وثمن هاتين الرحمتين مجتمعتين أن تتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، أن تطيعوني يعني. لذلك اتق المحارم تكن أعبد الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أدق مقياس لنجاح الإنسان هو طاعته لله عز وجل. قال: هؤلاء أهل الدنيا حينما أعرضوا عن الله عز وجل وامتلأت نفسهم بالشهوات الخبيثة، أصبحت الشهوات حجابا بينهم وبين الله، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا هم كما قال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والله أيها الإخوة، إن الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، إن الآيات الكونية أو الآيات التي تحدث أفعال الله عز وجل أو آياته النفسية، لا تعد ولا تحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حياتك كيف بدأت وكيف تنمو، وما الأحداث الكبرى التي جاءت ولماذا جاءت وما الحكمة من مجيئها، هذه آيات دالة على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى كماله. أحياناً بعض الشدائد التي يسوقها الله عز وجل للإنسان يلقي في روعه أن هذه الشدة من أجل كذا، هذه آية. ما حولك من آيات دالة على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته، هذه أيضا آيات. فالآيات هي العلامات الدالة على وجوده والدالة على كماله والدالة على وحدانيته، وما أكثر الآيات. في نفسك آيات، في الآفاق آيات، في الكون آيات، في طعامك آيات، في شرابك آيات، في أفعال الله آيات، فيما يعامل الله به عباده آيات. أنت محاط بالآيات، بل أنت غارق بها، لكن هذا البث المستمر يحتاج إلى جهاز استقبال. إذا الإنسان ما استقبل هذه الآيات، أن له أن يؤمن بها؟ قد يكون في وسط الآيات، وقد يكون غارقا في الآيات، وقد تكون الآيات من حوله بشكل عجيب، ومع ذلك هو في عمى وفي غفلة، لأن الشهوة حجاب بينه وبين الله. وهذا مصداق قوله عز وجل في أول السورة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. هنا جعلنا بمعنى تحصيل حاصل، حينما أعرض عن الله عز وجل أصبحت الشهوات كالأغلال، قيدته وعطلت حركته وأعمت بصيرته، إذن فهو في عمى عن سعادة الدنيا وفي عمى عن سعادة الآخرة. إذن وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، الإنسان إما أن يرحم في الدنيا والآخرة، وإما أن يعذب في الدنيا والآخرة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني أنا هذا الموضوع لا أحب التفصيل فيه، لكن كلكم يعلم أن ما يجري حولنا من أحداث إن هي إلا آيات صارخات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما يجري من زلازل، من أمطار غزيرة أحيانا، من مجاعات، كل هذه الآيات إنما هي يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. وفوق هذا وذاك يلقي ربنا في روع المؤمن أن هذه الظاهرة من أجل كذا، لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى سر المصيبة. الآن الشبهة الثانية: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يا الله عز وجل أغنى الغني وأمره أن يعطي الفقير، وأفقر الفقير لحكمة أرادها وأمره أن يتجمل وأن يتعفف. فحكمة الله عز وجل لا يلغيها التكليف، أو التكليف لا يلغي حكمة الله عز وجل، لا حكمة الله يلغيها التكليف ولا التكليف يلغي حكمة الله عز وجل. إذن حينما يؤمر الغني أن يعطي الفقير فلحكمة بالغة أرادها الله عز وجل. الغني امتحن بالغنى والفقير امتحن بالفقر. والأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي ومن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. نعم، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الآن هناك استهزاء بليغ، يعني يقولون متى هذا الوعد؟ هي متى حرف استفهام أو اسم استفهام؟ متى اسم استفهام؟ لكن الاستفهام هنا خرج عن قصده الأصلي إلى استفهام إنكاري يشبه الاستهزاء. يعني متى؟ متى يوم القيامة؟ متى الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ متى الجنة؟ متى النار؟ هذا ليس استفهاما عاديا، استفهام إنكار واستفهام استهزاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني الله عز وجل قادر يكون يجعل الموت أعجل من أن توصي. أسهل شيء يفعله الإنسان يقول كلمة البيت لفلان. التوصية سهلة جدا ومهمة جدا وضرورية جدا، ومع ذلك قد يأتي الموت بأسرع مما يتيح الموت للإنسان أن يوصي. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، صرخة واحدة تزهق أرواحهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. دقق في الرجوع إلى البيت. الإنسان يخرج من بيته وبيرجع، بيسافر وبيرجع، بيسافر للدراسة 4 سنوات وبيرجع، بيسافر بيقيم ببلد 10 سنوات وبيرجع، بيغترب وبيرجع. موضوع الرجوع للبيت يعني أمل كل إنسان، لكن الميت إذا خرج من بيته لا يعود، لا يعود إلى بيته. بيته أساس بيته، مقتنيات بيته، ما أودعه في هذا البيت من قطع نفيسة جدا، مقتنياته الخاصة، مملكته، مكتبه، مزرعته، قصره، ولا إلى أهلهم يرجعون. معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يعد العدة لهذه الساعة التي يغادر دون أن يرجع، يغادر بلا عودة، خروج بلا عودة. كنت أقول للإخوة الأكارم، الإنسان يدخل إلى المسجد ليصلي أو ليحضر درس علم، لكن لا بد له من أن يدخل مرة ليصلى عليه، والبطولة أن تعد لهذه الصلاة. الإنسان يخرج من بيته قائما، ولا بد من أن يخرج مستلقيا مرة واحدة عند الموت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية الإنسان لما بيفكر بهذه الواقعة التي لا بد من أن تقع، ابتعدت أو اقتربت، طالت أو قصرت، بيكون بأعلى درجات الذكاء وأعلى درجات العقل، لأن هذه الساعة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا أكثروا ذكر هذه اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. سبحان الله، قد يموت الإنسان بعد مرض طويل، وقد يبقى 10 سنوات في الفراش، ويحار فيه الأطباء، ويتمنى أقرب الناس له أن يموت ويخفف الله عنه، وهذا القلب ينبض، وقد يقف القلب لأتفه سبب. قد يموت الإنسان وكأنه خطف، وقد يموت بعد معاناة طويلة. فيا ترى، من أدراني أن نهاية أجلي ستكون بعد معاناة طويلة أو انتقال مفاجئ، موت الفجأة أو الفجاءة؟ الإنسان ما دام ممكن يموت بعد معاناة طويلة، ممكن يموت فجأة، إذا موت الفجأة الإنسان إذا ما كان مستعد، ما كان تايب، ما كان ضابط أموره، مأدي الحقوق، مأدي الواجبات، موت الفجأة مصيبة كبيرة، لأنه مغادرة بلا استعداد، مغادرة بلا استعداد. فربنا عز وجل يشير إلى ذلك، يعني ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، تأخذهم إلى الله. وإذا أخذ الإنسان إلى الله عز وجل انتهى اختياره، وختم عمله، وتعطل كل شيء. وهم يخصمون، بعض العلماء قال يخصمون في شأن البعث والرسالة، يترى في موت ما في موت، في آخرة ما في آخرة، في جنة، شو دليلك؟ شو قال لك الآية؟ القرآن مو له الزمان، إنسان عم يتناقش مع إنسان بأحقية الموت، ف فجاء ملك الموت وخطفه. طيب مجيء ملك الموت ونقله إلى الآخرة أبلغ جواب على مناقشته. مرة يعني خبير أجنبي يتناقش مع بعض المرافقين، خبير أجنبي لا يؤمن بوجود الله إطلاقا، يتناقش مع بعض المرافقين، فجاء ذكر لفظ الجلالة وأنه الأمر بيد الله، فامتعض امتعاض شديد، امتعاض شديد جدا، وقال أن هذا كله خرافة وبقدرة قادر. دخل طرف ثوبه في عجرة مع شريط فارتطم بالسقف ونزل ميتا. يعني الموت أسرع من ذلك، وهو يناقش بوجود الله عز وجل، فوقع له حادث جعله من أهل الآخرة مباشرة. قصص كثيرة جدا. أثناء المناقشة جاءت الصيحة فأخذتهم وهم يخصمون. المعنى الأول يختصمون في شأن البعث وشأن الآخرة وشأن الموت وشأن ما بعد الموت، وفي معنى آخر هم في تجاراتهم وفي خصوماتهم وفي قضاياهم وفي منازعاتهم وفي قيلهم وقالهم وفي تحزباتهم. في هذه المعمعة يأتي ملك الموت فيخطف هذا الإنسان، وقد يخطفه وهو في قضية مرفوعة إلى القضاء، تطلع قرار صغير تشطب الدعوة لموت المدعي، 12 سنة في دعوة كلفت مئات مئات الألوف، ومحامين وقضايا ومذكرات، وانتقلت من محكمة لمحكمة لمحكمة لقاضي، آخر شيء تشطب الدعوة لوفاة المدعي وهم يخصمون. فالموت هو نهاية كل حي. قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أعرف رجل وهو في محله التجاري يعني انحنى رأسه ففارق الحياة، قال الأطباء أنه سكتة دماغية، غايص في أمور التجارة إلى أقصى درجة، بايع وشاري شفهي كله، ما في عقود. بقي أهله سنوات وسنوات، بقي أهله سنوات وسنوات بعد وفاته وهم يخلصون هذه العلاقات المالية، ما تمكن يقول من شريكه، ولا تمكن يقول شريكه له هذه النسبة، ولا تمكن يقول هذا البيت لمن، دافع دفعات وقابض قبضات وعامل شراكات، كله شفهي تقريبا. بقي أهله سنوات طويلة وهم يحلون هذه المشكلات، أي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما دام المغادرة سريعة وقد تكون فجائية فلا بد من الاستعداد لهذا اليوم، عين العقل أن تستعد لهذا اليوم. والإنسان لا يقول إنه أنا كبير، أنا صغير لساعتني، أنا شاب. أحداث الموت تؤكد أن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ. في رجل أعرفه عمره حوالي 32 سنة، شاب في ريعان الشباب، له زوجة صار معها تشمع في الكبد، تشمع كامل، صار معها استسقاء، فالأطباء يعني يخففون عنه بأن موتها قريب، يعني انتهت، انتهى أجلها وانتهت حياتها، موضوع ساعات، موضوع أيام، موضوع كذا. هو كان موظفا، أنا كنت حاضر مرة، فدخل قال مات، فقلنا له ماتت، قال لا هو مات، زوجة، نحن فكرنا أنه الزوجة توفيت، فكان المفاجأة لا الزوج توفى، عمره 32 سنة، هو ينتظر وفاتها، فإذا هو يسبقها. إذن أحداث الموت سريعة جدا، وتأتي بلا سبب أحيانا، وتأتي بسبب. رجل ورث، رجل خلف مبلغ يعني فلكي حوالي 1000 مليون، أحد الورثة نصيبه من هذا الإرث 90 مليون، فسعى ليلا نهارا ليحصل هذا المبلغ، وبقي 6 أشهر يسعى سعيا حسيسا لتجميع هذا المال. دخل إلى الحمام وهو يغسل يديه وقع وما ولم يقبض درهما من هذا المبلغ. الموت سريع جدا، لذلك الإنسان العاقل يحتاط للموت قبل مجيئه. هي السمك العاقلة لما سمعت الصياد يقول أنه سيعود ليصطاد هذه السمكات؟ قال السمكات ثلاثة، كيسة وأكيس منها وعاجزة، أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. خذوا هذه القاعدة، العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل عقلا حين وقوعها، والغبي الجاهل لا يحتاط لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها ولا في أثناء وقوعها، هذا العاجز. لذا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحقيقة الأماني ما في اعتقد في واحد ما لا يتمنى إلا أن يكون من أهل الجنة، لكن ربنا عز وجل لا يتعامل مع عباده بالأماني إطلاقا، لقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك الله يغفرنا، الله عز وجل كريم، إن شاء الله الله بيغفر لنا، إن شاء الله الله بيسامحنا، الله يدخلنا الجنة، هذا كلام. إذا ما في معه عمل قد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا الدليل. ربنا عز وجل لخص القرآن كله في آية واحدة، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. دققوا الآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله عز وجل بها الآية ربط الرجاء بالسعي والعمل، وأي رجاء بلا عمل تمنيات باطلة لا شأن لها عند الله إطلاقا. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يشرك بالعبادة أي ليطع الله وحده، والطاعة لله وحده تجعل الطريق إلى الله سالكا، هي الاستقامة. أما الذي يدفعك على طريق الإيمان فليعمل عملا صالحا، الاستقامة تمهيد للطريق، والعمل الصالح حركة على هذا الطريق. فأي رجاء من دون عمل فهو رجاء الكسالى ورجاء المتمنين، والتمنيات كلها لا شأن لها عند الله إطلاقا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع جدث وهو القبر، معنى ينسلون فلان له نسل، يعني شيء خرج منه، كيف أن هذا الطفل يخرج من بطن أمه فهو من نسلها، وكأن القبر رحم يخرج منه الميت كما يخرج الجنين من بطن أمه. ونفخ في الصور، هناك نفختان للصور، نفخة لا تبقي حيا ونفخة لا تبقي ميتا. جميع الأحياء يموتون في النفخة الأولى، وبعد حين تنفخ النفخة الثانية فيبعث الله كل الأموات. نفخ في الصور، طبعا هذه النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. فيقول الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، أن الإنسان يسمع بالدنيا أنه في آخرة وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي صراط مستقيم فوق جهنم، وفي نفخة في الصور أولى ونفخة ثانية، وفي حوض، وفي صحف نشرت، هذا كله يسمعه. الويل لمن لا يصدقه. تستمع في القرآن إلى الجنة والنار، والناس وهم في جهنم يتصايحون وهم يصطرخون فيها، وأهل الجنة ونعيم على سرر متقابلين، هذه المشاهد والصور في الجنة والنار. وهذا الوعد الذي وعد الله به عباده المؤمنين وعباده الكافرين، هذه كلها أخبار لم تقع بعد، ما دام الله هو المخبر، خالق الكون هو المخبر، فالويل لمن لن يصدقها، الويل لمن لا يعبأ بها، الويل لمن لا يأخذها مأخذ الجد. قالوا يا ويلنا، يعني واحد عايش بالعام الدراسي ومحسن الأمور بدون امتحان، قال له امتحان كله دعاية، ما في امتحان ولا في شيء، لكن لما يقرع جرس الامتحان ويدخل مع الطلاب توزع أوراق الأسئلة ولا يفهم شيئا يكتبه، في كفالة عليه وفي بعثة وفي مشكلات، عندئذ يحق الحق، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والحمد لله رب العالمين.